بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. نبدأ بحول الله تعالى في البحث حول كتاب الصوم من كتاب الفقه الاستدلالي الذي كتبه الشيخ الأيرواني حفظه الله تعالى بإزاء كتاب المكاسب لشيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره. وهنالك مقدمة مهمة تعرض لها المصنف حفظه الله تعالى في بداية الكتاب، وإني لأرجو من الإخوة الأعزاء أن يهتموا بقراءة هذه المقدمة والتمعن فيها. فإن فيها مطالب وإشارات تحتاج إلى التنبه والتأمل للتعرف على أهمية هذا الكتاب. وقبل شروعنا بحول الله تعالى في كتاب الصوم، هنالك تمهيد ذكره المصنف حفظه الله تعالى قبل أن يشرع في قسم العبادات من كتابه، والذي يندرج فيه كتاب الصوم. وبما أن هذا التمهيد يرتبط بكتاب الصوم كما يرتبط بغيره، لذلك نحن نقف عنده أولا، وبعد الانتهاء منه إن شاء الله نشرع في كتاب الصوم بحول الله وتوفيقه. عنون هذا التمهيد بعنوان العبادة في التشريع الإسلامي. في هذا التمهيد تعرض المصنف حفظه الله تعالى إلى مطالب، ونحن نتعرض لها تبعا له أيضا. المطلب الأول الذي نحن بصدده هذا اليوم هو المطلب الأول الذي تعرض له حفظه الله تعالى يتضمن أمرين. الأمر الأول هو تقسيم التشريع، والأمر الثاني هو تقسيم الواجب إلى التعبد والتوصل. أما فيما يرتبط بتقسيم الواجب بتقسيم التشريع فقد قال حفظه الله تعالى: ينقسم التشريع الإسلامي إلى أقسام مختلفة، أحدها العبادات. ومن المعروف عندكم أن التقسيم الذي مثلا دأبت عليه الرسائل العملية كالمسائل المنتخبة أو المنهاج أو غيرهما، هو تقسيم الفقه إلى قسمين: القسم الأول العبادات، والقسم الثاني المعاملات. ولكن التقسيم المشهور والذي دأب عليه الفقهاء المتقدمون هو تقسيم التشريع إلى 4 أقسام، كما هو مثلا في كتاب الشرائع للمحقق الحلي على الله مقاله. تقسيم التشريع إلى 4 أقسام، والتي هي عبارة عن العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام. وقد ذكروا في وجه هذا التقسيم بأن وظائف المكلفين التي يتعلق بها التشريع ويتعلق بها الفقه، فإن الهدف من الفقه والتشريع إنما هو تحديد وظيفة المكلف. هذه الوظائف إما أن تتقوم بقصد القربة أو لا. والثانية يعني ما لا تتقوم بقصد القربة، إما أن تكون بين 2 أو لا. فالوظيفة التي لا تحتاج إلى قصد القربة إما أن تتقوم ب2 في تحققها أو لا تحتاج إلى 2. والثالثة التي لا تحتاج إلى 2 إما أن تتوقف على الإنشاء أو لا، يعني في تحققها تحتاج إلى إنشاء من المكلف أو لا تحتاج إلى ذلك. الأولى هي العبادات، وهي ما تتقوم بقصد القربة. والثانية ما لا تتقوم بقصد القربة وتكون بين 2 هي العقود، نظير عقد النكاح مثلا، فإنه لا يتقوم بقصد القربة، وعلى أي حال لا يكون إلا بين 2. والثالثة هي الإيقاعات كالطلاق مثلا، فإنه من وظائف المكلفين التي لا تحتاج إلى قصد القربة ولا تكون بين 2، بل تتحقق من طرف واحد. وتتحقق من طرف واحد بالإنشاء، لا بد من إنشاء صيغة الطلاق وإلا لا تتحقق. فإذن ما تكون بين 2 هي العقود، ما لا تكون بين 2 وتتوقف على الإنشاء هي الإيقاعات، وما لا تكون بين 2 نعم ولا تتوقف على الإنشاء هي ما يعبر عنها بالأحكام. وفي ذلك مثلا تندرج مباحث الديات وتندرج مباحث القصاص وما شاكل ذلك. فإذا هذا التقسيم الذي دأب عليه الفقهاء هو التقسيم الرباعي، وذهب بعض الفقهاء كالسيد السبزواري قدس الله نفسه إلى أن هذا التقسيم هو تقسيم عقلي بالحصر العقلي. فنقول بأن وظيفة المكلف إما أن تتقوم بقصد أو لا، بقصد القربة أو لا، والثانية إما أن تكون بين 2 أو لا، والثالثة إما أن تتوقف على الإنشاء أو لا. هذا حصر عقلي. وفي ذلك على أي حال كلام لعلنا نتعرض له في موضع آخر. إذن العبادات لا شك أنها مندرجة في تقسيمات التشريع، سواء على تقسيم المتقدمين أو على تقسيم المتأخرين. هذا ما يرتبط بالمبحث الأول، وطبعا هذا مما يساعد على منهجة البحث في الكتاب، يعني عندما مصنف الكتاب يقسم ما هو بصدد التعرض له، فإنه سيبحث في كتابه ضمنا لذلك التقسيم. فعلى أي حال، بما أن العبادات هي أحد أقسام التشريع، ونحن الآن بصدد كتابة كتاب، بصدد البحث عن بصدد كتابة كتاب أو البحث في كتاب حول التشريع والفقه، فلا بد من البحث عن العبادات. هذا أولا. المطلب الثاني هو تأبى الأصوليون أعلى الله مقامهم على تقسيم الواجب إلى الواجب التعبدي والواجب التوصلي، ونحن في هذا الكتاب بحاجة إلى بيان هذا المطلب لأنه يرتبط بما نحن فيه. ومر عليكم كثيرا في علم الأصول بأن الواجب التعبدي، والذي هو العبادة، يعني بأن الواجب التعبدي هو ما لا يسقط أمره إلا إذا قصد به قصد إلا إذا قصدت به القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب التعبدي هو ما لا يتحقق ولا يسقط الأمر به إلا إذا تعلق به قصد القربة، إلا إذا تحقق فيه قصد القربة. ويقابله الواجب التوصلي، فهو الذي لا يتوقف في تحققه على قصد القربة. فإذا نحن ها هنا في مفتتح كتاب العبادات، بعد أن عرفنا أن العبادات هي أحد أقسام التشريع، نعرف بأن العبادة هي عبارة عن كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القربة، فالصوم والصلاة والحج والزكاة والخمس كلها من هذا القبيل. إنما ها هنا نحتاج أن نتوقف مع تعريف المصنف حفظه الله تعالى. لاحظوا ماذا قال. قال: والعبادة تعني كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القربة إلى الله سبحانه وتعالى. ويقابله الضمير يفترض أنه يعود إلى ماذا؟ يعود إلى العمل الذي لا يسقط أمره إلا إذا قصد به قصد القربة. يقابل هذا العمل التوصلي. أو نقول ويقابله الضمير يعود إلى مقدر وهو التعبدي. التعبدي يقابله يعني التعبدي الذي هو عبارة عن العمل الذي لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القربة، يقابله التوصلي. فكيف كان مقتضى يعني مقتضى العبارة؟ إرجاع الضمير إلى العمل بالقيود المذكورة. ويقابله التوصلي، فلا يتوقف سقوط أمره بل استحقاق الثواب على قصدها. يقابله التوصلي فلا يتوقف سقوط أمره، واحد بل استحقاق الثواب، اثنان على قصدها يعني على قصد القربة. هنا ينبغي بيان أمرين مرتبطين بعبارة المصنف. الأمر الأول هو أن المصنف قد فسر التعبدي وكذلك التوصلي وأخذ فيهما سقوط الأمر وعدم سقوطه، فقال بأن التعبدي ما لا يسقط أمره إلا بقصد القربة، بينما التوصلي ما يسقط أمره وإن لم يقصد به القربة، كمثلا على أي حال كتطهير الثياب، فإنه يسقط الأمر المتعلق به وإن لم يقصد بذلك القربة، أو كأداء الدين أو كغير ذلك من الأمور التوصلية الكثيرة. هنا يأتينا سؤال، وهو هل هذا التعبير تعبير دقيق صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأننا حينما نسأل متى يسقط الأمر، إذا كان هنالك أمر متعلق بشيء فهذا الأمر متى يسقط؟ افترضوا أمر متعلق بالصلاة، هذا الأمر متعلق بالصلاة، متى يسقط هذا الأمر؟ خب، من المعروف أن المسقط للأمر هو عبارة عن أحد أمور ثلاثة: الأمر الأول الامتثال، فإذا امتثل التكليف سقط الأمر المتعلق بالتكليف، فمن صلى سقط عنه الأمر بالصلاة فلا يطالب بالصلاة. الأمر الثاني المعصية، فإنها أيضا مسقطة للأمر. كيف المعصية مسقطة للأمر؟ مثلا من كان مخاطبا بصلاة الصبح فلم يصلها عصيانا حتى انقضى وقتها، فسقط الأمر المتعلق بها بالعصيان. إن قلت كيف نقول بأن الأمر قد سقط بها والحال أن العاصي مطالب بقضائها؟ قلنا بأن القضاء ليس بالأمر الأول وإنما هو بأمر جديد، فهو بعد أن كان مخاطبا بأقيموا صار مخاطبا بعد انقضاء الوقت بإقضي ما فات كما فات، إقضي ما فات كما فات. فالعصيان أيضا موجب لسقوط الأمر. المسقط الثالث هو انتفاء الموضوع، فمثلا من كان مسافرا كان مخاطبا ومأمورا بالصلاة قصرا، ولكنه لو لم يصلي في السفر ووصل إلى بلده قبل خروج الوقت فإنه يخاطب بالصلاة ماذا؟ تماما. والأمر السابق وهو الصلاة قصرا قد سقط عنه. لما؟ اختلاف الموضوع. فإذا مسقطات الأمر هي عبارة عن الامتثال والمعصية وانتفاء الموضوع. فعلى ذلك نقول بأن التعبد إذا قلنا بأنه هو كل أمر لا يسقط أمره، هو كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القربى، المراد من ذلك هو أن الأمر الفعلي المتعلق بالتكليف بالعمل كالصلاة مثلا لا يسقط إلا مع قصد القربى في الإتيان بالعمل. يعني لا أن الأمر يسقط بمجرد قصد القربى، بل يسقط بقصد القربى منضما إلى الإتيان بالعمل. ولذلك قيل كل عمل، فالعمل مأخوذ، العمل متحقق، إنما هذا العمل المتحقق لا يسقط الأمر المتعلق به إلا إذا قصد به القربى. أرجو أن أكون قد أوضحت المطلب جيدا. فهنالك أمر فعلي، يعني الأمر المنجز، الأمر الفعلي المتعلق الذي تحقق موضوعه في الخارج. هذا الأمر الفعلي الذي تحقق موضوعه في الخارج بحيث تحقق وقت الصلاة مثلا ووجد المكلف ولم يكن هنالك مانع من أدائه وصار منجزا، هذا الأمر الفعلي المتعلق بالمكلف وبهذا الموضوع المعين لا يسقط بالعمل إلا إذا أتي بالعمل منضما إلى قصد القربى. فكل عمل هكذا لا يتحقق سقوط أمره عند الإتيان به، يعني عند الامتثال، إلا مع قصد القربى هو عمل تعبدي. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني الذي أشار إليه هو أن التوصلي في المقابل هو ما يتحقق بتحقق العمل وإن لم يقصد به ماذا؟ القربة. وهذا واضح، إنما الكلام في أنه كما أن سقوط الأمر في التوصليات لا يتوقف على قصد القربى، كذلك أيضا استحقاق الثواب في التوصليات لا يتوقف على قصد القربى. وهذا مد من موجبات التأمل، كيف أن استحقاق الثواب في التوصليات لا يتوقف على قصد القربى؟ يعني الآن لو أن إنسانان أدى دينان من غير أن يقصد القربى بأداء الدين يستحق الثواب على ذلك، لو أنه طهر ثيابان من غير أن يقصد القربى بذلك يستحق ثوابا، لو أنفق على زوجته وأولاده من غير أن يقصد القربى يستحق ثوابا على ذلك. خب، من الواضحات جدا أن استحقاق الثواب يتوقف على إضافة العمل إلى الله سبحانه وتعالى، فما لم يضف العمل إلى الله لا يمكن أن يكون موجبا للثواب. أداء الدين من غير إضافته إلى الله، الإنفاق على الزوجة من غير إضافته إلى الله، لا يمكن أن يكون من موجبات الثواب. إذن كيف يقول حفظه الله تعالى بل استحقاق الثواب لا يتوقف على قصد القربة في التوصليات. يريد أن يشير بذلك إلى نوع من أنواع التوصليات، يعني إلى أن التوصلي الذي إلى أن التوصلي في الجملة، يعني التوصلي الذي يترتب عليه الثواب، هذا التوصلي لا يتوقف ترتب الثواب فيه أو عليه على قصد القربة. بيان ذلك، هو أن التوصليات على أقسام، فهنالك واجبات توصلية في قبال الواجبات التعبدية من قبيل النفقة على الزوجة في قبال مثلا الصلاة، فالصلاة واجب تعبدي، النفقة على الزوجة واجب توصلي. وهنالك فعندنا واجبات توصلية تقابل الواجبات التعبدية، وهذه الواجبات التوصلية لا يمكن أن يترتب عليها الثواب إلا إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى وقصد بها القربة. ولكن في المقابل عندنا مستحبات توصلية في قبال مستحبات تعبدية. فمثلا نافلة الليل مستحب تعبدي، هذا المطلب طبعا مغفول عن، يعني تمييز بين المستحبات التوصلية والمستحبات التعبدية، هذا المطلب مغفول عن. الكثير يلتفت إلى الواجبات التوصلية ولكنه في غفلة عن المستحبات. فهنالك مستحبات توصلية، مستحبات تعبدية كنافلة الليل، وفي قبالها هنالك مستحبات توصلية. مستحبات توصلية يعني ماذا؟ مستحبات التوصلية هي التي استفدنا من أدلتها أن ترتب الثواب فيها لا يتوقف على قصد القربة، هذا فرقها عن المستحبات التعبدية. مستحبات التعبدية لا يترتب الثواب عليها إلا مع قصد القربة، فنافلة الليل من غير قصد القربة لا ثواب عليها، النوافل اليومية من غير قصد القربة لا ترتب الثواب عليها، الدعاء من غير قصد القربة لا يترتب الثواب عليه. ولكن هنالك مستحبات يعبرون عنها بالمستحبات التوصلية، هذه استفدنا من أدلتها أن الثواب يترتب عليها وإن لم يقصد بها القربة، من قبيل إعانة الفقير، من قبيل مثلا زيارة المريض، فإن لسان الأدلة ظاهر في أن الإنسان يثاب على هذه الأعمال وإن لم يكن ملتفتا إلى مسألة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يثاب على زيارته للمريض، يثاب على مساعدته للفقير، وربما يغفل عن إضافة العمل إلى الله، ولكن لأن هذا العمل محبوب إلى الله سبحانه وتعالى إلى درجة لو أنه صدر من أي شخص فإنه يثيب عليه. من هنا قال المصنف حفظه الله: ويقابله التوصلي فلا يتوقف سقوط أمره بل استحقاق الثواب على قصدها. وبالتالي فإن كان مراده حفظه الله من قوله بل استحقاق الثواب، مراده استحقاق الثواب مطلقا في التوصل لا يتوقف على قصد القربى فهو ممنوع، فإن الواجبات التوصلية ليس الأمر فيها كذلك، بل المستحبات التوصلية ليس المستحبات نعم الواجبات التوصلية ليس فيها الأمر كذلك. وإن كان مراده بأنه ما لا يتوقف استحقاق الثواب فيه في الجملة على قصد القربى إشارة منه إلى المستحبات التوصلية فهو صحيح، بخلاف التعبدي فإنه مطلقا لا يترتب عليه الثواب إلا مع قصد القربى، كان من الواجبات التعبدية أم كان من المستحبات التعبدية لا فرق، لا يترتب عليه الثواب إلا مع قصد القربى. وبهذا نكتفي هذا اليوم، ونتعرض إن شاء الله تعالى إلى المطالب اللاحقة لاحقا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.